بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فقال ابن القيم رحمه الله: فصل في بيان سبب غلطهم في الألفاظ والحكم عليها باحتمال عدة معان حتى أسقط الاستدلال بها، واللفظ منه مفرد ومركب، وفي الاعتبار فهما سيان، واللفظ بالتركيب نص في الذي قصد المخاطب منه بالتبيان أو ظاهر فيه، وذا من حيث نسبته إلى الأفهام والأذهان، فيكون نصا عند طائفة وعند سواهم هو ظاهر التبيان، ولدى سواهم مجمل لم يتضح لهم المراد به اتضاح بيان. فالأولون لإلفهم ذاك الخطاب، وإلفهم معناه طول زمان. قال الميراث لهم بمعناه كما اشتدت عنايتهم بذاك الشان، والعلم منهم للمخاطب إذ هم أولى به من سائر الإنسان، ولهم أتم عناية بكلامه وأسلوبه مع صحة العرفان. فخطابه نص لديه قاطع فيما أريد به من التبيان، لكن من هو دونهم في ذاك لم يقطع بقطعهم على البرهان، ويقول يظهر ذا وليس بقاطع في ذهنه لا سائر الأذهان، ولإلفه بكلام من هو مبتدئ بكلامه من عالم الأزمان هو قاطع بمراده، فكلامه نص لديه واضح التبيان. والفتنة العظمى من المتسلل المخدوع ذي الدعوى أخي الهذيان، لم يعرف العلم الذي فيه الكلام ولا له إلف بهذا الشان، لكنه منه غريب ليس من سكانه كلا ولا الجيران، فهو الزميم دعي قوم لم يكن منهم ولم يصحبهم بمكان. فكلامهم ابدا اليه مجمل وبمعزل عن لغه الايقان، شد التجاره بالزيوف يخالها نقدا صحيحا وهو ذو بطلان، حتى اذا ردت عليه ناله من ردها خزي وسوء هوان، فاراد تصحيحا لها اذ لم يكن نقد الزيوف يروج بالاثمان، وراى استحالة ذا بدون الطعن في باقي النقود، فجاء بالعدوان واستعرض الثمن الصحيح بجهله وبظلمه يضغيه بالبهتان، عوجا ليسلم نقده بين الورى ويروج فيهم كامل الاوزان. والناس ليسوا اهل نقد للذي قد قيل الا الفرد في الازمان، والزيف بينهم هو النقد الذي قد رجع الأسلام والبلدان، إذ هم قد اصطلحوا عليه وارتضوا بجوازه جهرا بلا كتمان، فإذا أتاهم غيره ولو أنه ذهب مصفا خالص العطيان، ردوه واعتذروا بأن نقودهم من غيره في مواسم السلطان، فإذا تعاملنا بنقد غيره قطع جوابكنا من الديوان، والله منهم قد سمعنا ذا ولم نكذب عليهم ويهديك للبهتان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازلنا مع الفصول التي أخذها ابن القيم رحمه الله لبيان جناية التأويل على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالتأويل. سبق فصل في جناية التأويل، فصل فيما يلزم مبتدع التأويل لتصحيح دعواه، فصل في طريقة ابن سينا وذبيح من الملاحدة في التأويل، فصل في شبه المحرفين للنصوص باليهود وإرثهم التحريف منهم وقراءة أهل الإثبات مما أصل في بيان بهتانهم في تشبيه أهل الإثبات بفرعون من قولهم إن وراء مقالة العلو عام وأخذوها وأنهم أولى بفرعون وأشباهه. فصل في بيان تلبيسهم تدليسهم وتلبيسهم الحق بالباطل. فصل في بيان سبب غلطهم في الألفاظ والحكم عليها باحتمال عدة معاني حتى أسقطوا الاستدلال بها. الفصل الذي سبق وهو فصل في بيان تدليسهم وتلبيسهم الحق بالباطل، هذا الفصل كان مقدمة لهذا الفصل. هذا الفصل تكملة لذلك الفصل، ويتبرع أيضا فصل يتبرع أيضا فصلان، فصل في بيان شبه غلطهم في تجريد اللفظ بغلط الفلاسفة في تجريد المعاني، فصل في بيان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب تأويله، فصل في المطالبة بالفرق بين ما يتأول وما لا يتأول، فصل في ذكر فرق لهم آخر فرق لهم آخر وبيان بطلانه. هذا كله يتعلق بالتأويل. والفصل السابق وهذا الفصل كلاهما يشكلان عنوانا واحدا، وهو كيف يكون المنهج الصحيح لفهم النص في حال إفراده وفي حال تركيبه وتركبه. وبيان حال المخالفة، ما ذكره ابن القيم هنا: واللفظ منه مفرد ومركب وفي الاعتبار فما هما سيان. هذا الذي ذكره الى الاخير ما يتعلق بان هناك مفرد وان هناك مركب وان المركب يختلف عن المفرد بسياقه وسباقه ولواحقه واعتباراته، هذا الأمر لا يختلف فيها سواء من المعتزلة سواء من الجهمية سواء من الأشاعرة، لا يختلف فيها. كما تعرفون أولئك أعراق في الواقع كثير منهم، وللأسف عبقريتهم هذه في اللغة نعاني منها إلى الآن لأنهم استقروها في غير محلها. المهم هم عباقرة في اللغة، وهذا الذي ذكره ابن القيم هذا من بدعيات هذا الأدب. كل من له أدنى خوض في اللغة هذا من البدعيات، فلذلك تجدونهم يراعون هذا الشيء ويستسلمون لهذا الشيء وينطلقون من هذا الشيء. هذا الشيء بعد واضح. إذن لماذا يتعب ابن القيم؟ من الذي يعلمه ابن القيم؟ واللفظ مما مفرد ومركب في الاعتبار ما هو سيئات تعلم من يعلم. الإشكال أن هؤلاء مع إقرارهم بكل ما ذكره ابن القيم إلا أنهم إذا أرادوا أن يتلاعبوا نسوا هذا كله. فتحوا الباب لأغاريبهم على مصرعي واعتبر المفردة مركبا والمركب مفردا ولم يباروا بأنهم يدرسون مبادئ قواعد اللغة الدوس.
طيب
لا تظن أن هذا يخفى على زمخشري و القزويني و الجرجاني و على أبي علي و
لا لا منهم تتعلم،
ولكن إذا اصطدم نص بشيء من مبادئهم فهنا يأوى إلى هذا النص. يجوز أن يتعامل معه بأي وسيلة، يقول هنا بعد ما ذكر أفاعيله يقول فيفك تركيب الكلام معارض حتى يقلقله من الأركان ويروح منه لفظة قد حملت معنى سوى ذا في كلام ثاني فتكون دبوس الشراق وعدة للدفع. شعر الجاهل الفتاني هنا يأتي ويستعين بشيطانه لتسليط كل ما يمكن تسليطه على، والله العظيم لو أن الكلام لأرسطو وهو ذلك الشخص الذي كان قد تلوث بأنواع من الشكل الشكل الذي عليه أرسطو ما أقول تلوث لأنه ما عنده شيء من التأويل، وهو غارق في وحدة لو عند الكلام له لا يجوز أيضا أن يتعامل بهذا، فكيف كلام الله عز وجل وكلام رسوله؟ ولذلك أقول لا تظن أن ما يذكره ابن القيم هنا يخفى على أولئك الأباقر، لا، ولكن لما يأتي الموضوع ويكونون بين أمرين إما أن يأخذ بالنص وإما أن يأخذ بالنص ويطلق ما هو عليه من، وإما أن يختار طريق الشيطان هنا تأتي جميع الوسائل هنا ويكشر عن الأيام ويتنكر للنص ويسلط عليه كل ما يحوله دون أي اعتبار لكلام الله عز وجل. وفي هذا كله يظن أنه مهزئ وأن معارضته ومناوئته لي للمشبهة بعد هذا كله، وهو في الحقيقة كما وصفه والفتنة العظمى من المتسلق المخدور ذي الدعوة مع جعله دعاويه طويلة وعريضة يشغله بدعوة ذي الدعوة آخر هذيان كلام كثير وهو في مجمله هذيان لذلك يقول أخي الهذيان. هذه الطائفة الثالثة بالنظر إلى التعامل مع النص، وهذا حال وهذه حال هذه الطائفة، وما أكثرهم لا أكثرهم. نحن لا نتحدث عن التعامل مع كلام أي متكلم، نحن نتحدث عن التعامل مع كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا قلنا أن التعامل مع كلام أي متكلم أيضا يجب أن يكون على أسسه المتفق عليها بين الجميع، والذي يخرج على هذا الخط ينادى عليه أيضا، هذا الذي يجب. حتى هذا المعارض، حتى هذا المعارض يجب أن يكون تعاملنا مع كلامه بالأسس العامة التي يتفق عليها الجميع. ما أكذب عليه، ما أدلس عليه، ما ألبس، ما أنسب إليه ما لم يقوله أبدا، لا يجوز. ولو أن إسقاطه بأي قد أظن أن إسقاطه بأي يجب عليه، لا لا، هو ساقط، ولكن لا أنسب إليه إلا ما يقتضيه هو لنفسه. التعامل مع النص هذا الذي يميز السلفية من غيره. أنتم إذا قرأتم ما يتعلق بالقواعد التي يتميز بها أهل السنة والجماعة، خلاصتها ترجع إلى احترام كلام الله عز وجل والتعامل معه على الأسس المستقيمة. هذا اللب السلبي. وتعرف المخالفين هنا في التعامل مع النصوص، لأن كل مخالف ما دام أنه مخالف عنده انحراف، وهذا الانحراف يؤز دائما. في موضع سيكون بين أمرين، إما هذا وإما هذا، هنا تعرف كيف يتعامل مع النصوص. المهم أن الذي ذكره ابن القيم هنا ليس من باب هذه الأمور، يقررها الجميع. أنا في قراءتي لكلام المخالفين أرى أنهم يطبقونها، والذي لا يطبق هذا أصلا لا يعد منا. ولكن من يرد إلى العلم إلى شيء منه، سواء كان مبتدئا غارقا في البدع، كلهم يعتبرون أن اللفظ منه مركب ومنه أمور متفق عليه، ولكن هذا كله ينسى أو تناسى أو تنكر له لما يأتي إلى المحك. والذي ذكر القيم في هذا الفصل، أنا كل ما أقرأ له أقول هذا الفصل وحفظته، وهذا لا، هذا في وادي وأنا في وادي، ولكن هذا الذي ذكره أولاً تصوير القضية، ثم أقسام الناس في أمامنا كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أقسام الناس في نصيبهم من هذا الكلام، ثم أسباب تفاوتهم فيها. يا أخي كلام الله عز وجل موجه للجميع. ثلاثة جالسين هذا أخذ منه نصيب الأسد، وهذا أخذ منه 70%، وهذا لم يأخذ منه. لماذا؟ هل الخلل في كلام الله عز وجل؟ لا. ما الذي جعلهم يتفاوتون؟ الأسباب يذكرها. طيب، بعد ذلك لو كل واحد منهم علم أن هذا معه الحق وهذا معه الحق كله وهذا معه بعض الحق وأنا لم أصل إلى لهان الخطب، ولكن الغريب أن الذي لم يأخذ شيء يدري الحق كله. معركته تبدأ مع الآخرين. ما هي وسائله في المعركة؟ وما الذي يجعله يتصلب لباطله؟ ثم يأتي تقريبا من بيت 2018 إلى 2024 يذكرنا هنا في هذه الأبيات، يذكر الجميع بهذا الموقف، موقفنا أمام الله عز وجل. وهذا الموقف فيها إما الخسارة التي لا خسارة بعدها، وإما السعادة التي هي نهاية السعادة. فلذلك يدعو الجميع هنا أن يتعمق في موقفه ويذكره بالموقف وخطورته وعظمته. أنا كنت أستغرب ليش ابن القيم هنا بدأ بما سيشبعه بحث في الأخير ما يتعلق بالجنة. يا من يريد تجارة تنجيه من غضب الإله وموقن النيران، وتفيده الأرباح رب الجنات والحول الإنسان ورؤية الرحمن في جنة طابت ودام نعيمها مارفة. بعد ما قرأت كله تبين لي أنه هذا الذي ذكر عنه أنه هناك رواتب وأنه قطعت شوارب من الديوان وهناك ديوان وهناك رواتب وهناك مزايا، هذا يحتاج إلى تذكير عميق حتى يفكر، يحتاج أن ويستسلم لما هو عليه. لذلك يأتي ويذكر بهذا الموقف العظيم أو الخطير. ثم يذكر وسائل المواجهة، وسائل المواجهة ويفصل فيها. في الأخير يأتي إلى الموضوع، ما هو الخلل؟ أين الخلل؟ وكيف حله؟ هذه خلاصة هذا الفصل. منه أنا عندي وفي الاعتبار الواو هذه وفي الاعتبار لأنه مركب، هذا متصل في الاعتبار هذا متصل بمركب
مع الواو
كيف؟
كده تقسيمتها شلت الواو تقول بالاعتبار ينقص حرف من اول جزء
كسر
مع الواو
كسر ما نبي نسخة الشيخ المتنين ونسخة الشيخ الخلاص ما فيها واو. طبعا هذه النسخة هي أدق بالنسبة لي، هذه النسخة اللي فيها الواو. على كل حال مركب في الاعتبار، وحتى لو زدنا الواو لضرورة الشعر يقول اللفظ من الألفاظ ما هو مفرد ومن الألفاظ ما هو مركب. المركب هو في الاعتبار واحد، الجملة التي هي جملة اسمية وجملة فعلية هي الجملة كلها تعتبر كلمة واحدة. فما هما سيان ليس مثل بعض في أداء المعنى أو في معرفة المعنى أو في تحديد المعنى المراد. واللفظ بالتركيب نص في الذي قصد المخاطب منه بالتبيان. ذكر المؤلف هنا أقسام الناس في الفهم وتفاوتهم في ذلك بالنظر إلى الإفراد والتركيب. وبما أن الكلام هنا إما كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فأقسام الناس هنا ستكون بالنظر إلى فهم كلام الله عز وجل. الأقسام ثلاثة. القسم الأول هو القسم الذي اعتناه بالكتاب والسنة أتم اعتناء، وهذا القسم عنده واللفظ بالتركيب نص في الذي قصد المخاطب منه بالتبيان. المخاطب أراد بيان الشيء بتركيبه بجملته، واللفظ بهذا التركيب نص في مراد المتكلم، نص في مراد المخاطب، نص فيما أراد بيانه المخاطب. طيب، هذا القسم أو ظاهر فيه، أو ظاهر فيه أي فيما قصده المخاطب. طيب لماذا هذا التفاوت؟ وذا من حيث نسبته إلى الأفهام والأذهان. ها، فهمه بعض الناس يكون أحسن وفهم بعض الناس يكون دونه، فيكون نصا عند طائفة وعند سواهم هو ظاهر التبيان. عند طائفة نص وعند طائفة هو ظاهر. طيب، هذان قسمان، وهناك قسم ثالث. ولدى سواهم مجمل لم يتضح لهم المراد به اتضاح البيان، وهناك طائفة ثانية. هذا النص الذي هو نص عند طائفة وظاهر عند طائفة هو مجمل عند طائفة. النص له تعريفات عديدة، من تعريفات العلماء النص هو الذي سيق الكلام لأجله، إذا كان الكلام القدسي لأجله فيكون هو المقصود ويكون واضح. والنص عند الجمهور ما لا يحتمل إلا معنى واحد. طيب الظاهر ما يحتمل معاني عديدة ولكنه في أحدهما أظهر، والواجب حمله على هذا الظاهر إلا إذا كان هناك دليل يصرفه عن هذا الظاهر. ففي وجوب الأخذ ليس هناك فرق بين النص وبين الظاهر، ولكن هناك فرق في القطعية. أما المجمل فهو الذي يحتمل في احتمالات عديدة ولا مرجح بينها، مثلا استوى له خمس معان، الرحمن على العرش استوى، ما ندري أي تلك المعاني هي المرادة هنا. هذا المجمل. المجمل ما يحتمل معاني كثيرة ولا مرجح بينها دون أن يكون هناك مرجح بين هذه. طيب طائفة عندها نص وطائفة عندها ظاهر وطائفة عندها، طيب لماذا هذا التفاوت؟ يبين فالأولون لإلفهم ذاك الخطاب وإلفهم معناه طول زماني. هنا أمران، الأمر الأول الخطاب، الأمر الثاني المعنى. الخطاب هي الألفاظ. هذه الطائفة دائما مع ألفاظ الشعر، الصلاة، الزكاة، التوحيد، القدر بمراتبه، الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر. هذه الألفاظ، ألفاظ الشعر، هم ألفوها. هذه الألفاظ ألفوها لماذا؟ لأنهم لكثرة عنايتهم بها صارت مألوفة معروفة عندهم. فإذا تكلم الشاعر واستعمل كلمة من تلك الكلمات ما صارت غريبة عندهم. فالأولون لإلفهم ذاك الخطاب، هذا بالنسبة للألفاظ. وإلفهم معناه طول زمان، هذه الألفاظ فيها بيان أنواع التوحيد، التوحيد بأنواعه، هذه المعاني العظيمة، القدر مراتبه، هذه المعاني العظيمة، لهم عناية بهذه المعاني، هذه معاني عظيمة. لم ينشغل بالمقدمة الأولى والمقدمة الثانية والصغرى والكبرى والشكل والشكل، ما أشغلتهم هذه الأمور. قرأت من الأشكال المنطقية، أحسن المنطقة، المهم هؤلاء لم ينشغلوا بهذه الطرات، المعاني التي يجدونها في ألفاظ الكتاب والسنة هي التي تشغلهم فألفوها. ألف الألفاظ وألف هذه المعاني العظيمة. فالأولون لإلفهم ذاك الخطاب وإلفهم معناه، أي المعاني التي تتضمنها هذه الكلمة طول زمان، طال المراس لهم لمعناه، طال المراس أي طالت المزاولة والممارسة لهم بهذه المعاني. كما اشتدت عنايتهم بذاك الشان، ذاك الشان هو الذي يخاطبهم به الشارع في الكتاب والسنة، ما الذي يريده منه؟ هذا الذي يشعرهم. هذه كم صارت هذه؟ أمران، هو الآن يذكر الأسباب التي لأجلها تفاوت الناس في فهم الأمر الثالث والعلم منهم بالمخاطب إذ هم أولى به من سائر الإنسان. المخاطبون كثر، هناك مخاطب، أنا عندي هو المشكور هنا، المشكور هنا والعلم، المفروض يكون والعلم لإلفهم ذاك وإلفهم معناه وإلفهم العلم، هكذا والله عارف. كيف عندك؟ عندك
والعلم،
والعلم منهم بالمخاطب إذ بالمخاطب إذ هم أولى به من سائر الإنسان. أقول المخاطبون كثر والناس يتتلمذون عليهم، هؤلاء الذين كلام الله وكلام رسوله نص عندهم، من ذلك المخاطب الذي يشغلهم؟ القرآن والسنة، مخاطبهم هو الله عز وجل، مخاطبهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ وعلمهم بذلك المخاطب، من بذلك المخاطب أيضا من أسباب تقدمهم في الفهم وتميزهم في الفهم. لماذا؟ لأنهم أولى به من سائر الإنسان. إذا بحثت عن التلاميذ هناك حلقات، حلقة لعلم الكلام، حلقة للفلسفة، حلقة لعلم العروض، حلقة لكذا، وهذه حلقة للكتاب والسنة. هؤلاء أولى بهم من تلاميذ أرسطو وغيره، أولئك لهم شأن وهؤلاء لهم شأن. إذن علمهم بالخطاب، علمهم بالمعاني، وعلمهم بالمخاطب. الأمر الرابع، ولهم أتم عناية بكلامه وقصوده مع صحة العرفان. الأمر الرابع العناية، الأمر الخامس مع صحة العرفان، الأهلية التي يتميزون بها، المدارك، هذه المدارك التي عليها الإنسان، هذه يتم صقلها ويتم تربيتها ويتم تنميتها مثل تربية الأبدان. والناس يختلفون في من كان مؤهلا لذلك سيكون نموه منسجما مع مكانته، من كان دون ذلك سيكون مضطردا مع حاله. هؤلاء يتميزون بصحة العرفان. لماذا؟ القرآن نزل بلغتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بلغتهم، وهم أشد الناس معرفة بأساليب لغتهم، ولم يشغلوا أنفسهم بشيء آخر، صحة العرفان. مع هذا كله اعتنوا أشد العناية بكلام الله عز وجل وبقصد الله عز وجل، قصوده أي مراده. هذه الأمور الخمسة جعلتهم. طيب، فخطابه نص لديهم قاطع فيما أريد به من التبيان. مع هذه الأمور الخمسة خطابه عندهم نص لا يقبل التشبيه. هناك علم وهو علم التشكيك يتميز به المتكلم، فلو جمع المتكلمون من أولهم إلى آخرهم وسلطوا عليهم لن يستطيعوا أن يشككوا، لأن النصوص عندهم، النصوص كتاب السنة هي نص قاطع فيما أريد به. هذا السبب. لكن من هو دونهم في ذاك لم يقطع بقطعهم على البرهان، ويقول يظهر ذا وليس بقاطع في ذهنه لا سعي لدهاني. من هو دونه يحوم حول الله يقول يظهر هذا ولكنني لا أستطيع أن أجزم ولا أستطيع أن أقطع ولا أستطيع أن أقول أن هذا هو المراد. طيب لماذا؟ لأنه دونهم في هذه الأمور الخمسة. طيب هل هذا شأنه دائما؟ يسحبه من هذه الحلقة ووديه إلى حلقة المتكلم وشوفه هنا شوف. لكن من هو دونهم في ذاك لم يقطع بقطعه من البرهان ويقول يظهر ذا ثم يقول ولإلفه لكلام من هو مقتدم لكلامه من عالم الأزمان هو قاطع بمراده فكلامه نص لديه واضح التبيان. خذوا من هذه الحلقة إلى هناك وتجده يستلذ كلامه ويراه نصا في مراد المتكلم. لماذا؟ هذه الأمور الخمسة التي ذكرناها للصنف الأول هذه الأمور عنده ما صحة الإرفان هذه الشيء الباقي هو يصرفها على هناك. طبيب أحيانا يأتي هنا فيقول يظهر أن هناك في نص لا يقول ها؟
هذا هو التقليد. التقليد
المشاعر. ليش تقليد؟ وإنما هذا يعني هو يعرف مقصوده. إذا تكلم أبو علي الجبائي بكلام هو عندي غريب عنده نص لأنه مهتم به. يعرف ما يقصده بإشاراته قبل أن يتكلم. فكلام أبي علي الجبائي عنده نصوص قاطع. جيبه هنا في حلقة الكتاب والسنة. النصوص عنده في أحسن الأحوال يظهر. ولإلفه لكلام من هو مقتد بكلامه من عالم الأزمان أي من بقية العلماء هو قاطع بمراده فكلامه نص لديه واضح التبيان. هاتان طائفتان الطائفة الثالثة والفتنة العظمى من المتسلق المخدوع ذي الدعوى أخي الهذيان لم يعرف العلم الذي فيه الكلام ولا له إلف بهذا الشان. هذه الطائفة الثالثة التي ترى أن نصوص الكتاب والسنة عنده مجملة. الطائفة الثانية يظهر أن هذا الأعلى كيف يظهر مجمل هذا. هذا المتسلق وهو شر الطوائف الذي جعل كلام الله عز وجل لا يفيد علما ولا قطعا حتى ولا غلبة ظن بل هو عنده مجمل لا يفهم شيء. المؤلف هنا يقول والفتنة العظمى من المتسلق هذا يتسلق الجدار وليس المخدور ذي الدعوة. ما هذا الجهل المركب دعاويه طويلة وعريضة تجده يؤلف ويعلق وأخي الهذيان كلامه كثير وهو في مجمله هذيان لم يعرف العلم الذي فيه الكلام. العلم الذي فيه هذه الصناعة، الكلام أي هذه الصناعة، هذا التخصص هو علم الكتاب والسنة. لم يعرفه ولا له إلف بهذا الشان، ولا له إلف أي ليس له أي صلة بهذا الشان، لا يعرف هذا الشان، لكنه منه غريب ليس من سكانه، كلا ولا جيران. هو غريب جدا ليس من سكان المنطقة، بل ليس من جيران المنطقة، عالمه يختلف. فهو الزنيم دعي قوم لم يكن منهم، ولم يصحبهم بمكان، ولم يصحبهم بمكان. الزنيم الذي يستلحق في قوم وليس منهم، فهو الزنيم دعي قوم ملحق به، لم يكن منهم، ليس هذا فقط، ولم يصحبهم بمكان، لم يحصل له تقاطع اصلا معهم في اي مكان. كيف سيكون كلامه واضح عندها؟ فكلامهم اي كلامهم النصوص او كلام الكتاب والسنه، كلامهم او كلام اهل السنه، كلامهم ابدا اليه، الكلام الذي يخاطب به، الكلام الموجه اليه مجمل وبمنازل نمره الايقان، دائما هو مجمل، او في احسن الاحوال بمنازل نمره الايقان، لا يفيد القطر، ليس قطريا، إما دلالة وإما ثبوتا. ثبوتا الأحاديث كلها، دلالة الكتاب والسنة كلها، كما تعرفون من قواعده أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. إذن وبمنازل عن إمرة الإيقان شد التجارة، أنا عندي شد التجارة وعندكم نشد التجارة، شد التجارة بالزيوف يخالها نقدا صحيحا وأبرز البطلان. التصوير الذي رسمه المؤلف والله بديع، هناك تاجران، تاجر ينشر تجارته بالنقود الصحيح، وتاجر آخر يمارس التجارة بالنخود الزائفة بالسيوف. يقارن بينهما. السوق لهذا الذي نقوده زائفة، وهو يروجها على أنها نخود، ولكن لسوء حظه يقابله ناس يبينون له أن نقوده زائف. المفروض هنا أن ينتبه ويعترف أن نقوده زائف ويتوقف عن التجارة بها، ولكن هو الآن يريد أن يثبت أن نقوده هي صحيحة. طيب النقود الصحيحة موجود، هذا الذي يوريه يقول له مثلا ترى هذه نقود زائفة، هذه صحيحة موجودة كلها، كيف تجاوز هذه المحنة؟ بدأ يقنع فيها لإثبات صحة هذه، وذكر معطيات لصحتها، منها أن السلطان يريدنا بهذه الزيوف، بهذه النقود، ترى السكة السلطان هنا، ختم السلطان هنا، على هذا إذا نشد التجارة بهذه ينقطع الراتب، يقطع من الراتب. وهكذا يحاول دائما يقنع فيها، كل هذا لماذا لإنقاذه؟ وهكذا المبتدئ لا بد أن يقدع في صاحب الحق، يشوله ويشوه سمعته ويقدع في نيته ويقدع في والحق الذي معه. نعم الكتاب والسنة، ولكن ظاهر التشبيه وظاهر التجسيم، والعلماء أدرى بهذا، والعلماء كذا وفلان، تصوير للأرواح يقول نشدت تجارة بالزيوف يخالها نقدا صحيحا وهو ذو بطلان، وهي ليست صحيحة، يعني هي ليست صحيحة ذو بطلان، هي ليست صحيحة، حتى إذا ردت عليه ناله من ردها خزي وسوء ظن. قابله الناس وقالوا له ترى هذه اللي أنت تظنها النقود وتتجر بها هذه ليست نقود، هذه أحجار صوروها لك موهوها ونولوها حتى إذا ردت عليه ناله من ردها خزي وسوء ظن، فأراد تصريحا لها. بدأت المعركة بينه وبين الحق، صاحب الحق، صاحب الحق عنده الحق الناصر وعنده النقود الصحيحة التي عليها سكة المدينة، ختم المدينة. فأراد تصحيحا لها أي لزيوفي لنقود إسلام، إذ لم يكن نقد الزيوف يروج في الأثمان. لماذا؟ لأن الزيوف إذا علم الناس أن هذه النقود فعلا زائفة هل سيعتبرونها أثمان الناس؟ إذ لم يكن نقد الزيوف يروج في الأثمان، هذه ليس لها أي ثمنية، ليست عوضا لأي شيء، ولذلك لا بد أن يثبت أنها إيش ليست. ورأى استحالة ذا بدون الطعن في باقي النقود فجاء برضوان. فكر كثيرا ورأى أن إسقاط هذه هي الطريق الأمثل لإثبات صحة هذه. ورأى استحالة ذا أي استحالة إثبات صحة نقود إسرائيل بدون الطعن في باب النقود. باب النقود هنا الكتاب والسنة. فجاء بالعدوان، هنا بدأ عدوانه، لأنه لا يمكنه أن يستمر بدون العدوان، هو من الآن عدوان في عدوان. واستعرض الثمن الصحيح بجهله وبظلمه يبغيه بالبهتان عوجا. أخذ الآن الثمن الصحيح في نسختكم استعرض، هنا استعرض، وأنا أظن استعرض أحسن، استعرض الثمن الصحيح أي النقود الصحيحة، استعرضها بجهله وبظلمه، من ناحية جهل ومن ناحية ظلم. يبغيه أي يبغي هذا الثمن، يبغيه بالبهتان بالعدوان عوجا، يبغيه عوجا، اتخاذ العوج هذا في القرآن كثير، اتخاذ العوج هو أن لا تستسلم للنص بكامله، تحول فيه حسب حاجتك وحسب هواك، تأخذ شيئا وتترك شيئا. هو يريد أن يجعل النقود الصحيحة مطابعة وتابعة لنقود إسرائيل، لذلك استعرضها بجهله وبظلمه يريد منها العوج. لماذا كل هذا؟ ليسلم نقده بين الوراء ويروج فيهم كامل الأوزان. هذا لأنه يدعي أن هذا الذهب ريال كذا وكذا، والناس لن يقبلوا، وبذلك اشتغل في نقد ليروج ما عنده كامل الأوزان. طيب هل الآن المعركة بينه وبين الحق لقائل أن يقول طيب الناس رضيان دائما ينادي بالزيوف ويشتغل بالزيوف ويتجر بالزيوف ويصرف و... طيب الناس، والناس ليسوا أهلنا أهل نقد للذي قد قيل إلا الفرد في الأزمان. هذا الناس العوام هوام ليسوا أهل نقد للذي قد قيل، الذي يقال لهم لا ينقدونه ولا يمحصونه ولا ينظرون فيه نظر فحص ونقد إلا الفرد في الأزمان. إذا جاء هذا الفرد الذي في 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 في, في يسلط عليه نفس ما سلط على الأول وهاب. طيب والزيف بينهم هو النقد الذي قد راجع في الأسفار والبلدان، تعودوا على الزيف هو الذي تعودوا عليه في الأسفار وفي البلدان، إذ هم قد اصطلحوا عليه وارتضوا بجوازه جهلا بلا كتمان. إن هذا الزيف تعود عليه، هكذا أهل البدع مناهجهم هذه المنحرفة التي فيها بغي وعدوان وظلم لكلام الله عز وجل ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وظلم لمنهج السلف، وتشويه لسمعة السلف. قد راجع عندنا، هذا يكتب في شروح الحديث، وهذا يكتب في التفسير، وهذا يكتب في الأصول، وهذا يكتب في حتى في الفروع يدخلها يقيمها، وهكذا راجع تجده هنا يحيل على هذا كما تبين في الأصول، في الأصول كما تبين هنا. السوق سوقه على ترون كيف أن تصوير من الرماية رحمه الله تقيم رحمه الله، إذ هم قد اصطلحوا عليه وارتضوا بجوازه جهرا بلا كتم. والله بعض ما ليس بعض كثير مما يكتبونه لو كان على الفكرة والله لاستحيوا. في عيب لكلام الله عز وجل ولكلام رسوله بطريقة منفجة ما يتنزه منه سليم الفطرة، ولكنهم تعودوا على هذا. فإذا أتاهم غيره ولو أنه ذهب مصفى خالص العقيان رده، تعود على هذا. فلذلك لو جاء غيره حتى ولو كان ذهبا خالصا، ذهب مصفى خالص العقيان خالص الذهب رده. طيب ايش ادركم؟ واعتذروا بأن نقوده من غيره بمراسم السلطان. ختم السلطان على مولا، والسلطان على علم بما نقوله وعلى رضا بما نقوله، بل رتب المزايا على هذا مولا. فإذا تعاملنا بنقد غيره قطعت جوامكنا من الديوان. الجوامك جمع جامكية وهي الرواتب. فإذا تعاملنا بنقد غيره قطعت جوامكنا، أي قطعت رواتبنا من الديوان، فصلنا من الوظيفة. طبعا نعم يقولون يقولون نحن رواتبنا على هذه الصيغة، ندرس إشارات ابن سينا، ندرس كذا، ندرس ونوط عليه، وندرس كذا، وندرس كذا، ونوط عليه. إذا انتقلنا إلى منهج آخر فصلنا من الوضائع. ألا ترون أن هذا موجود في بعض البلدان الآن؟ وموجود في الإلزام بمذهب كذا، بمذهب كذا، هذا الذي أروج كثيرا منه، والناس يستدلون بهذا. قرأتم ما كتبه الشيخ مشهور حفظه الله حول المراسم السلطانية التي كانت حول الشيخ الإسلام في البلدين؟ يستدلون، يجعلون هذا البغي دليلا. أولا يجعلونها دليلا لترويج ما عندهم من الزيوف، ولرد الحق الذي عند مخالفهم، وأيضا يجعلونه دليلا على الاستمرار لها. لماذا؟ لأننا إذا تعاملنا بنقد غيره قطعت رواتبنا من الديوان، فصلنا. يقول والله منهم قد سمعنا هذا الذي ذكرته، والله قد سمعنا منهم ولم نكذب عليهم، ويح ذي البهتان الذي عنده بهتان على الناس، يا ويح. نحن ما استحلفناه ولكنه حلف لتأكيد ما يذكره. طيب، هو الآن يريد أن يقول حتى ولو عندك راتب، حتى ولو عندك مزايا، لا بد أن تتقي الله عز وجل في التعامل مع الكتاب والسنة. أنت تتعامل مع كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، تعاملك مع النصوص بهذا الشكل خطير جدا، ولا بد أن تضحي، لا بد أن تعرف أن التجارة هذه الخسارة فيها هي الخسارة التي لا خسارة بعدها، والربح فيها هو الربح الذي لا ربح بعدها. بعض الأبيات هذه الآن هي مثل مقدمة لبيان أنه لا بد أن تختار طريقة السلف، ولا بد أن تضحي بكل ما يغريك فيها. لماذا؟ لأن المآل خطير. لذلك جاء ببعض هذه الأبيات يقول: يا من تريد تجارة تنجيه من غضب الإله وموقد النيران، وتفيده الأرباح بالجنات والحور الحسان ورؤية الرحمن. من ناحية هذه التجارة تنجيه من غضب الإله وموقد النيران، من ناحية النار الأبدية وغضب الله عز وجل، نعوذ بالله من غضبه، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها، ونسأله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. وتفيده التجارة هذه، تفيده الأرباح، الأرباح بماذا؟ بالجنات والحور الحسان ورؤية الرحمن. في جنة طابت هي طيبة بكل ما فيها، ودام نعيمها ما للفناء عليه من سلطان، لا تفنى، هيئ لها ثمنا تبار بمثله، أي هيئ لها ثمنا لائقا بها. أنت الآن تجارتك تريد بها الجنة، تريد بها جنة عرضها السماوات والأرض فتبذل لها هذه، هل هذا ثمن تلك الجنة؟ يقول هيئ لها ثمنا تبار بمثله، ثمنا يليق بالجنة. لا تشترى بالزيف من أثمان، أنت نجحت هنا ولكن لم تنجح هنا، صدقوك هنا نقدا. ما الذي تجهزه؟ نقدا عليه سكة نبوية ضرب المدينة أشرف البلدان. ابحث عن الختم الذي عليه ختم النبوة، والله ما ينفع ولا يفيد، لا ختم أرسطو ولا ختم أفلاطون ولا أفلاطون ولا الرازي ولا غير الرازي. ابحث عن النقد الذي عليه سكة المدينة في النصوص الكتاب والسنة. أظننت يا مغرور الضائع الذي يرضى بنقد ضرب جنكيز خان؟ يا مغرور، أظننت أن بائر تلك الجنة وهو الله عز وجل يرضى بنقد عليه ختم جنكيز خان؟ ها؟ في الدنيا مشيت أمورك، بل وأيضا حصلت على الرواتب، هناك منتك والله المحال النفس، منتك النفس، نفسك منتك والله المحال. أن طمعت بدا، ها؟ نفسك لما طمعت أن هذه الزيوف ستمشي هناك أيضا، والله منتك المحال. وخدعت بالشيطان فاسمع، إذا سبب الضلال ومنشأ التخليط، إذ يتناظر الخصمان. هنا يبدأ بيان السبب الحقيقي الذي فيه التمويه والتلبيس والتدليس للمبتدع. ما الذي يحصل؟ يقول فاسمع، إذا سبب الضلال ومنشأ التخليط، إذ يتناظر الخصمان. لما يتناظر الخصمان أهل الحق وأهل الباطل، ما الذي يحصل؟ الذي يحصل يحتج باللفظ المركب عارف مضمونه بسياقه لبيان. يأتي أهل الحق ويحتج باللفظ المركب لأنه يعرف مضمونه. كيف عرف مضمونه؟ بسياقه، سياقه وسباقه الذي يبينه. طيب، واللفظ حين يساق بالتركيب محفوف به للفهم والتبيان جند. يقول اللفظ حين يساق بالتركيب، أي اللفظ حين ينظم في جملة محفوف به للفهم والتبيان جند. هذا اللفظ، شوف، الرحمن على العرش استوى. الله عز وجل أخذ هذه الكلمة ونظمها في هذه الجملة. طيب، اللفظ حين يساق بالتركيب، أي حين ينظم في الجملة، محفوف به جند. هذا الجهد جند محفوف به للفهم والتبيان حتى يبين لك. هذا الجند ماذا يفعل؟ ينادي بالبيان عليه مثل ندائنا بإقامة وأذان. هذا الجند هي الكلمات التي حول هذه الكلمة، وهي السياق والسباق، كلها تنادي أن المراد بالكلمة هنا كيدك. الرحمن على الشتاء، سبق في الفصل له كيف أنه يقول العرش لها معاني، واستوى لها معاني، على لها معاني. طيب، ولكن لما انتظمت في الجملة الآن هناك جند ينادي للفهم والتبيان أن المراد بالكلمة هنا كيف يكون. واللفظ الله جميل الخير مبدع. واللفظ حين يساق بالتركيب محفوف به للفهم والتبيان جند ينادي بالبيان عليه مثل نداءنا بإقامة الأذان. لماذا ينادي هذا الجند؟ إيش وظيفته؟ كي يحصل الإعلام بالمقصود من إيراده ويصير في الأذهان أي ويرسخ في الأذهان. كي يحصل الإعلام بالمقصود حتى يبين لك أن المقصود من الكلمة هنا كيت وكيت وحتى يرسخ هذا في الأذهان ويصير في الأذهان حتى يرسخ. هذا جانب هو الآن يبين ما الذي يحصل. جانب الآخر فيفك تركيب الكلام معارض حتى يقلقله من الأركان. يقلقله أي يحركه. فيفك تركيب الكلام معارض يأتي معارض ويأخذ هذه الكلمات كلمة كلمة مبتولة أما عن سياقها وسباقها حتى يقلقله أي يحركه من الأركان. الآن هذه الجملة الرحمن على العرش استوى هذه الجملة هذه تشكل مفردة واحدة كلمة واحدة أو ركنا واحدا. يأتي ويحرك هذا البنيان ويفصل هذه الكلمات ويأخذها كلمة كلمة ويروم منه لفظة قد حملت معنى سوى ذا في كلام ثاني. يقول يأتي إلى هذه الكلمات ويحملها معنى تحتمل في مكانها. أما هنا لا. سبق أن ذكرنا أن العرش له معنى الرحمن على العرش ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. العرش هنا السياق والسباق يبين أن العرش هنا هو عرش الرحمن ليس عرش بلقيس وليس عرش المراد بعرش الكروم. طيب يأتي هذا ويفكه يقول آخذ استوى آخذه لوحده وعلى آخذه لوحده العرش آخذه لوحده ويركب العرش معنى يحتمله في كلام آخر ولكن هنا لا يحتمل ويروم منه لفظة قد حملت معنى سوى ذا في كلام ثاني أي يحمله معنى يحتمله في مكان آخر. أما هنا لا. فتكون دبوس الشلاق وردة تكون ماذا هذا الذي أخذه تكون يكون أنت عندك يكون ولا تكون إذا تكون المراد بها اللفظة مفردة إذا يكون يكون اللفظ. الآن اللفظ هذا فصله عن سياقه وسباقه فيكون هذا اللفظ دبوس الشلاق أو السلاق. دبوس هذا الذي يطرق به المسمار السلاق أو السلاق الشرق يقول ضرب الصوت وغيره فالشلاق مصدر شالك منه ولكن يقول هذا المحقق لم تنص عليه كتب اللغة أما السبب بالسين وهو بمعنى التعني والدفع والصرف. يقول هذه الآن هذا اللفظ يكون أداة للدفع بدل أن يكون
هذا اللفظ لأنه محفوف بذلك الجند ومعناه معلوم، بدل أن يكون هكذا وبدل أن يكون مساعدا للكلمات الأخرى أيضا بهذا الفصل صار ردة للدفع. تريد أن تقول أن العرش معناه عرش الرحمن؟ لا، العرش له معنى دفع. استوى، هل هو على وارتفع؟ لا، له معاني أخرى كثيرة. دفع صار هذا أداة لدفع المخالف وأيضا لدفع المعنى المراد، أداة للدفع، مثل المطرقة التي تكون فتكون دبوس الشلاق وردة للدفع، أي لدفع المعنى المراد. فعل الجاهل الفتاني فيقول، هذا مجمل. ألا ترى أن هذا مجمل وأن هذا يأتي بكذا معنى بكذا معنى وأنا ما أدري معنى؟ ليش ما تدري؟ أنت ما تريد أن تدري، الله عز وجل لم يريد أن تدري. هذا خذلان، هذا خذلان. فيقول هذا مجمل واللفظ محتمل وذا من أعظم البهتان، إن كان هناك بهتان فهذا من أعظم البهتان. وبذاك يفسد كل علم في الوراء والفهم من خبر ومن قرآن. الشيخ ابن تيمية ضرب مثالا جميلا هناك في الشرح، يقول كل علم لو تعاملنا بهذا المنطق العوج سيفسد. شخص يقول لزوجته أنت طالب، يأتي إلى كلمة أنت ويفسدها، يا أخي أنت، هذا خطاب، قد يقصد أنت جميلة، قد يقصد أنت طويلة، قد يقصد أنت كثيرة الخروج كثيرة الولوج. فصلناها طالق، يعني أنت مثلا طالق من كذا، طالق من أي، هل فهم منه شيء؟ ما فهم. وهكذا كل كلمة مستعملة في جملة خذها وافصلها وركبها المعنى الذي تريده. وبذاك يفسد كل علم في الوراء والفهم، أي يفسد الفهم من خبر ومن قرآن، لا يمكن أن يفهم شيء من القرآن والسنة. إذ أكثر الألفاظ تقبل ذاك في الإفراد قبل العقل والتبيان، لأن هذا المنطق تقبل الكلمات قبل عقدها في نظم الجملة وقبل بيانها في تلك الجملة. لكن إذا ما ركبت زال الذي قد كان محتملا لذا الوحدان، ما كان محتملا لهذا الكلمة المفردة يزول، وإذا تجرد كان محتملا لغير مراده أو في كلام ثاني. إذا تجرد عن هذا التركيب، نعم كان محتملا له، لكن ذا التجريد ممتنع، فإن يفرض يكون لا شك في الأذهان. هذه مسألة يدندن حولها كثيرا من القيم والشيخ الشيخ الإسلام، وهي مسألة مهمة. المفردات، ولنأخذ جملة مثلا، وزيد دائما مسكين، يعني زيد قائم، أو جاء زيد ومعه كتاب، جاء زيد ومعه، نحترمه لأنه تعب كثيرا، تعب من ضرب عمرو، تعب من قام زيد، جلس زيد، خرج زيد، دخل زيد، جاء زيد يريد أن يشرب الشاي، يريد أن يستلم، افصل جاء زيد يفصلها، ومعه يفصلها، كل كلمة منها يفصلها، هل تفيد شيئا؟ جاء الناس يقولون لك ايش جاء زيد، طيب ايش فيه؟ ها؟ وهكذا يقول. فإذا تجرد كان محتملا لغير مراده أو في كلام ثاني، لكن ذا التجريد ممتنع. الكلمات هذه تراد لبيان شيء بضمها إلى غيرها، أما هكذا كلمات مفردة هذا التجريد يقول لكن ذا التجريد ممتنع. فإن يفرد يكون لا شك في الأذهان، أنت تتصور زيدا وقياما وقرودا غير مرتبط بأحد، أما إذا أردت أن تبين أن هناك نسبة معينة لزيد أو انتفاع نسبة معينة عن زيد، تم تركيب الجملة في سلسلة تبين. والمفردات بغير تركيب كمثل الصوت تناقه بتلك الضان، مثل الصوت الذي تخاطب به الضان، ليس جملة. وهكذا المفردات قبل أن تركب مثل الصوت الذي معك، ما يستفاد منها شيء. قل جاء جاء جاء، إيش استفدت؟ وهناك الإجمال والتشكيك والتجهيل والإتيان بالبطلان. وهنالك، وهنالك الإجمال أي إذا فصلتها، إذا قلقلتها، إذا بترتها. وهنالك الإجمال والتشكيك والتجهيل والإتيان بالبطلان، هذه وسائل إجمال، تشكيك، تجهيل، هذه كلها وسائل لملء الفراغ بالبطلان الذي تريده. تريد أن يفرغ المكان عن المعنى المراد، لماذا؟ لتملأه بما تريد، والإتيان بالبطلان. فإذا هم فعلوه راموا نقله لمركب قد حف بالتبيان. طيب الآن أخذوا الكلمات هذه وأخذوها كلمة كلمة، وأن كل كلمة تحتمل معاني كثيرة، ثم نقلوها بتلك الاحتمالات إلى التركيب، ماذا فعلوا؟ فإذا هم فعلوه راموا نقله لمركب قد حف بالتبيان، وقضوا على التركيب بالحكم الذي حكموا به للمفرد الوحداني. قضوا بالكلمة في جملتها بالمعنى الذي كان لمفردها، قالوا الكلمة هناك تحتمل تلك المعاني الكثيرة التي كانت تحتمل وهي مفردة، جهلا من أنفسهم، وتجهيلا لغيرهم، وتدليسا وتلبيسا وترويجا على الرميان، مع كل هذه الوسائل التي يبذلونها، إنها لا تروج إلا أنها لا تروج إلا على الرميان على أمثالهم. ونسأل الله أن لا يكون منهم، ونسأل الله أن يرحمها ويولي درجة المقيم رحمه الله. كم عانوا من هؤلاء المبتدعة، ولكن تلك المعاناة أنتجت لنا هذا الكنز العظيم. ترى لو أن ابن القيم لم يلقى أي معارضة فيه كان يعطينا هذه من الجوانب. الإمام البخاري لو لم يخرج من نيشابور كان يعطينا خلق أفعال الله، أخرج من هناك فأعطانا ذهب إلى البخاري، وأخرج من هناك بسبب رفع اليدين والقراءة فأعطانا جزء القراءة خلف الإمام وجزء رفع اليدين. لو لم يخرج كان يعطينا، لا كان ينشغل به، كان مشغول أصلا بإسماع كتابه صحيح البخاري، ولكنه أخرج فأعطانا. شيخه شيخ الإسلام تيمية لو لم يسجن ولو لم، وله بإذن الله يكون قد حاز تلك الدرجات الأولى، ولكن نحن استفدنا. نسأل الله أن يرحمهم ويجمعنا بهم في جناته الفردوس. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.